بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل على نعمه ومننه علينا جميعا، نعمة الإسلام والسنة، نعمة الأمن والأمان، نعمة الصحة، نعمة طلب العلم في راحة ويسر، نعمة الاجتماع والالتفاف حول علمائنا وحكامنا، نعمة الاجتماع بإخوة لنا من شتى البلدان في هذا الجامع الطيب وفي هذه الدورة الطيبة، فنعم الله تعد ولا تحصى، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثانيا، جزى الله فضيلة الشيخ الكبير والقدير حقا وصدقا وعدلا، أخونا شيخنا كبيرنا الدكتور عبد الله بن رفيق الظهيري حفظه الله، وإخوانه في مدينة حفر الباطن على هذه الجهود العظيمة في نشر العلم والسنة والتوحيد في هذه المنطقة، دروس ومحاضرات وخطب وتنقل لشتى البلدان في العالم عن طريق وسائل التواصل، وقديما قالوا من ثمارهم تعرفونه، وهذه الدورة سبقتها دورات عم نفعها الجميع. نسأل الله لنا ولهم وللحاضرين والسامعين التوفيق والسداد في القول والعمل والمزيد من فضله. كما نوجه الشكر لمشايخنا الذين أتحفونا وأفادونا بتوجيهاتهم ونصائحهم وإرشاداتهم وتنبيهاتهم، الشيخ عبد الله البخاري والشيخ خالد الرزادي والشيخ عزام الشوائب، ونوجه الشكر الأول بعد شكر الله لكم أنتم أيها الطلاب الفضلاء النبلاء، أنتم أساس هذه الدورة، تفضلتم علينا وبذلتم الجهود الكثيرة في الوصول إلى هذه المنطقة، فجزاكم الله خير الجزاء. ثالثا، نبلغكم سلام شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير حفظه الله، وقد أبلغنا في هذه الدورة وبالمشاركين فيها فسرنا جدا ولله الحمد. الوقت يا شيخ بهيج. رابعا، طيب، موضوع هذا اللقاء كما قرأتم في الإعلان المنشور آداب طالب العلم وواجبه نحو فهمه، وسيكون هذا العنوان والكلام عليه على النحو التالي: أولا، آداب طالب العلم، ثانيا، واجب طالب العلم نحو وطنه، ونبدأ على بركة الله في الأمر الأول، آداب طالب العلم. وسيكون هذا الأمر في عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذا الموضوع واسع جدا ويصعب الإلمام به في مجلس أو مجلسين لتعدد مسائله وكثرة النصوص فيه، فإذا رأيتم من أخيكم قصورا أو تقصيرا فالعذر عند الكرام مقبول. وما قلته لكم قاله العلامة النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، حيث قال رحمه الله: هذا الباب واسع وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. ثم شرع في ذكر هذه الآداب. وهذه المقدمة مهمة جدا، بين فيها رحمه الله جملة مفيدة ونفيسة بين فيها رحمه الله جملة مفيدة ونفيسة من آداب المعلم والمتعلم، وزادها نفاسة تعليق العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالة مطبوعة عام 1436 بعنوان التعليق على مقدمة المجموع، وليس الخبر كالمعاين، هذا هو الكتاب. اشتروه، هذا هو الكتاب. خلاص. النقطة النقطة الثانية، هذا الموضوع مهم جدا وقد تنوعت وتعددت الأدلة فيه وكثرت عبارات العلماء من السابقين واللاحقين في بيان أهميته، وقد وردت عدة نصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح ومن تبعهم إلى عصرنا هذا اليوم في بيان هذا الموضوع. وقبل أن نذكر هذه النصوص المشار إليها، أذكر بعض المسائل المهمة كمدخل للموضوع. المسألة الأولى: تعريف الأدب وحسن الخلق. الثانية: حكمه. الثالثة: مواطنه. الرابعة: مراتبه وأركانه. الخامسة: صورته. المثل الأولى: تعريف الأدب وحسن الخلق. أصل معنى كلمة أدب في اللغة الجمع، ومنه الأدب بمعنى الظرف وحسن التناول. سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد، ولا يخرج المعنى بالصلاح عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. فللأدب عند الفقهاء والأصوليين عدة اطلاقات، منها الخصال الحميدة، ومنها المندوب، ومنها الزجر والتأديب، ومنها ما هو كل مطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا أو غير ذلك. المسألة الثانية: حكمه. الأدب في الجملة مرتبة من مراتب الحكم التكليفي، وهو غالبا يرادف المندوب، وفاعله يستحق الثواب بفعله ولا يستحق اللوم على تركه، كذا في الموسوعة الفقهية. وقد قال العلماء أن المندوب أو تارك بعض هذه الآداب قد يلام على ذلك، سواء حصل هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابي يموت، من يذكر لنا ذلك في جواز؟ يا أخواني في جواز مباشرة. ماشي، أحسن. كيف؟ قيام الليل كما حصل مع عبد الله بن عمر رضي الله. طيب، تبغى الجائزة الآن؟ ها؟ طيب تعال تفضل. هذا كتاب عظيم جدا اسمه الركائز العشر للتحصيل العلمي للشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله، بتقديم الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله عليه. تفضل يا بطل. لا سريع، ترى فيه اليوم ضرب. طيب، هناك أدب واجب وهناك أدب مندوب، وهناك أدب من أعراف وطبائع الناس، فلا بد من التفريق بين هذه الأشياء. وهناك أدب محرم، وأدب إيش؟ مليح، وأدب قبيح. مثال ذلك الكذب، أدب ولا مو أدب؟ أدب. يقول هذا ما عنده أدب، هذا كذاب، هذا كذا. يقول الطبع، هذا طبع طيب. يقول هذا طبع إيش؟ سيء. فانتبهوا لهذه الأمور، بارك الله فيكم. طيب المسألة الثالثة ما هي؟ مواطنه. نظر الفقهاء والعلماء الآداب على الكتب وفي كتبهم، وهذه الآداب تدخل في الدين، في جميع أبواب الدين، بل كما يقول ابن القيم هو الدين وإيش كله. وأول ما تقرؤون في كتب الفقه أداب الطهارة، الاستنجاء، وأداب في الصلاة، وأداب في الصوم، وفي الحج، إلى آخره. طيب، وما من كتاب من كتب الفقهاء سواء في المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو حتى من المذاهب الظاهرية وغيرهم إلا ويذكرون هذه إيش؟ هذه الآداب، لأن هذه الآداب هي قيمة وأساس الإنسان. بدون هذه الآداب الإنسان لا شيء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المثل الرابع مراتبه وأركانه. مراتب الأدب أربعة. المرتبة الأولى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة الأدب مع الخلق. المرتبة الرابعة الأدب معنا. ويدخل تحت كل مرتبة أمور إيش؟ كثيرة. هذه إشارات، وأنتم إن شاء الله ترجعون وتقرؤون في الكتب، وندلكم إن شاء الله على الكتب المفيدة التي تقرؤون فيها. أركانه، قال ابن القيم أركان الأدب على أربعة: الصبر، العفة، العدل، الشجاعة. طيب المسألة ركزوا معي الله خليك. المسألة الخامسة ما هي؟ صورة الأدب. لكم للأدب صورة؟ صورة، صورة ظاهرة، وصورة إيش؟ باطنة. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه المفيد، انظروا هذا ماذا يسمى؟ كتاب العلم، كتاب مفيد جدا. طيب قال في صفحة 255، طبعا هذه محاضرة اسمها حسن الخلق وأهميته لطالب العلم. قال: أيها الإخوة، يطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن. والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي خلقته التي جعل الله البدن عليها، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. وصورة باطنة منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة ومنها ما بين ذلك، وهذا يعبر عنه بالخلق. فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. وكما يكون الخلق طبيعة فإنه يكون كسبا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل، قد يحصل على الخلق الحسن الجميل عن طريق الكسب والمرونة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. ففي هذا الحديث بيان صورتين. فهذا دليل، قال رحمه الله، فهذا دليل على أن الأخلاق الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف، ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم هذا، أي من حرم الخلق على سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع، وذلك بالمرونة والممارسة. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، النقطة؟ لا لا، ها؟ أحسنت. النقطة الثالثة، نعطيك جائزة؟ طيب، تفضل. أنت متابع معنا ما شاء الله، من آداب طالب العلم إيش؟ ها، هاي الشيخ أبو حمد، متابع ولا لا؟ طيب، طيب، النقطة الثالثة، النصوص الواردة في القرآن الكريم عن الأدب كثيرة جدا. اخترت لكم ثلاثة آيات. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال: السؤال من وجهة نظرك، فكر، على ماذا تدل هذه الآية في موضوعنا، ليس في أحكام فقهية أخرى، في موضوعنا؟ ركز، شغل مخك. في جواب عائشة، تفضل. شيخنا؟ كيف؟ أيوة كيف؟ ها؟ طيب ها؟ أحسن يعني عبارة أخرى كده استعدى استعدى خذ استعدى طيب تدرج تقرأ التفسير الثاني صح كده ما شاء الله اللهم بارك تفضل تفضل هذه الآية تدل على موضوعنا سلوك الطريق السهل الموصل للمراد. أنتم الآن بذلتم المال وبذلتم الجهد وبذلتم أشياء كثيرة للوصول إلى حفر الباطن. بعضكم بسيارة خاصة به وبعضكم بطيارة وبعضكم عن طريق النقل الجماعي وبعضكم جاء إلى المسجد على الأقدام. كل شخص منكم سلك الطريق الموصل تشيشة أي أنت كده تنافسني كده طيب. هذه الأسئلة الصعبة فكل من منكم سلك الطريق المناسب له. نسمع كلام الشيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه في كتابه العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ترونه؟ طيب قال رحمه الله كما ذكرت لا 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 هذا خاص طبعا 22 دقيقة إذا جت 60 وقبل 60 وقف أنا أتعب مو أنتم. قال رحمه الله ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي يحصل بها المقصود أو بعضها. طيب ما في كلام على الأدب اسمع ماذا يقول. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصود. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وآتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. ومن فضل الله علينا وعليكم أن اجتمعنا في هذا المكان الطيب. أحمد الله عز وجل يا أخوان على هذه النعمة. أحمد الله عز وجل أن وفقك لحضور هذه الدورة. أحمد الله عز وجل أن التقيت بمشايخ كبار من الثابتين على السنة نحسبهم كذلك والله حسين. وأنتم وبعضكم قرأ في كتب أصول السنة أن من سعادة الحدث أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة يدرسون أهل السنة. الآن يحاربون محاربة شديدة في شتى البلدان، ونحن ولله الحمد منا في هذه البلد الطيب أهل السنة معززون ومكرمون، ولله الحمد منا. فأنت تحضر إلى هؤلاء المشايخ وتستفيد، غيرك محروم من هذا الخير، غيرك صد عن هذا الخير بتحذير الأشرار من هؤلاء الأخيار، لأن صحبة الأشرار تورث سوء ظن بالأخيار، فلا يستطيع سلوك الطريق الصحيح إلى العلم. ومع ذلك لا تتكبر ولا تغتر ولا تعجب بنفسك وبفعلك، تواضع لله وتذكر كيف كنت أنت من قبل. لا تقول أنا سلفي ومن أهل السنة أدرس عند الشيخ الفلاني وأنت لا تدرس. احمد الله، تلطف معه، ترفق به، ادعوه إلى هذا الخير الذي أنت أدركته ونمته وشعرت به، ادعوه برفق وبحلم وبعلم. مرة، مرتين، ثلاثة، لا تيأس. الله سبحانه وتعالى أرسل فرعون، أرسل موسى إلى إيه؟ إلى فرعون طاغية. قال له إيش؟ قولا إيش؟ لينا. الشدة الزائدة من زينا، والرفق الزائد من زينا. خليكم قد يقول قائل كيف أعرف هذه الشدة وأعرف الرفق؟ تعرفها بعدة أمور. اكتب ترى الآن جاي، اكتب ترى هذا خرج الموضوع. بس سبحان الله، الأمر الأول بطلب العلم، فعندما تطلب العلم من مصادره الصحيحة ومنابعه الأصيلة تقف على آيات وأحاديث وآثار تردعك وتوقفك وتبين لك بعض المواقف التي ينبغي أن تتخذها في الحالات التالية، واحد، اثنين، ثلاثة، إلى آخر. الأمر الثاني بمصاحبة، أو نقول قبل مصاحبة، بمجالسة العلماء الكبار. والنظر والتأمل فيما يفعلون ويقولون. الأمر الثالث بالحياة. كيف بالحياة؟ الحياة مدرسة تعلمك. اليوم وقعت في أمر، اليوم الثاني تقع، لا تقع. إذا وقعت عندك مشكلة عليها، الأمر الرابع بقراءة سير وتراجم العلماء السابقين والاستفادة منها وأخذ العبر. الأمر إيش؟ الأمر الخامس بمصاحبة العقلاء الفضلاء الفطناء الحكماء من غير العلماء، في أناس الله أتاهم عقل وحكمة ورزانة بس ما عندهم علم، ما عندهم علم مثل المشايخ الكبار مثل الشيبان، عندهم تجارب وحكم وأخلاق تسيبها. طيب الآية الثانية قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما هو الأدب في هذه الآية؟ لا كده ما نسمع، ارفع يدك ما تشوش علينا ولا على غيرنا بدون ارفع يدك. اي يا شيخ؟ ها؟ طيب هاي هاي يا شيخ؟ طيب زود شوية كده وكمان الاستماع. جزاك الله الاستماع والإنصات. جزاك الله خير يا والدنا وشيخنا كبير. تفضل خليني. طيب أدب الاستماع والإنصات. عند مشايخك وعند أخوانك وحتى في حلف الناس سم أنصت. الله كم أعطاك أذن؟ سنتين. كم أعطاك لسان؟ واحد. قال العلماء أعطاك أذنان، الله أعطاك أذنان ليش؟ لتستمع أعطاك لسان واحد تضبط نفسك، ما تقول تكثر من الكلام، وكثرة الكلام توقعك فقط. وكثرة الوقوع وكثرة الكلام توقعك في الأخطاء. عثرة القدم ممكن تعالج، لكن عثرة اللسان تبقى دائما. تخيل رجل كتب في كتابه وبقي عثرة، أو تكلم بكلمة مع إخوانه سجلت عليه وتجدها منشورة في المواقع، أو شخص تكلم مع أخيه جرحه بكلمة فمهما اعتبر العبارة مؤلمة صعبة. فحاول وأحاول أنا أن نكثر إيش؟ الاستماع والإنصات. وأول أدب سيأتي معنا إن شاء الله الاستماع والإنصات. إذا شفت الطالب يقاطع شيخه أو يقاطع الناس في مجالسهم انصحه بلطف، بين له هذا الخطأ، بين له هذا الخطأ. طيب نسمع ماذا يقول الشيخ العلامة السعدي رحمة الله عليه في هذه الآية. قال رحمه الله: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. الآن الشيخ يدرس ويقرر مسائل، وطالب العلم بجواله مشغول. لماذا؟ قال: أبحث المسألة التي ذكرها الشيخ. ما شاء الله. طيب أخي، قيد هذا، خذ لك دفتر قيد فيه هذه الخواطر، وبعد انتهاء الدرس ابحث. وبعضهم يحضر يعني جسدا، عقله وقلبه مع الجوال، مو مهتم. وهذا ما ينبغي أن تشتغل بالجوال وأستاذك أو شيخك يعلمك. تخيل أنت في نفس المكان، أنت تلقي درس والطلاب أمامك منشغلون بالجوال، ترضى ذلك؟ ترضى؟ ما أحد يرضى يا أخي. طيب أنت أتيت الآن تطلب علم شرح علم، ترى كلنا نفس يا أخوان، بس معلم أنفسنا. ولذلك أحد السلف قالوا له: كيف حصلت على هذا الأدب الجم؟ ماذا قال؟ من يعرف؟ عبارة جميلة جدا. قال الدب، أيوه، لا يمكن هو، جزاك الله خير، الإجابة خاطئة. لا، قال أدبت نفسي بنا. أدبت نفسي بنفسي. كيف أدب نفسي بنفسي؟ إذا علم أن هذا خطأ لا يفعله مرة ثانية أخرى. وهذا طبعا متعلم كما قلنا لكم أحد السلف. ما يأتيني واحد يقول أنا ما أنا متعلم، تعلم يا أخي، وإذا تعلمت تتربي نفسك بنفسك، لأن العلم يقودك إلى تصحيح الأخطاء. العلم نور وخير كثير يقودك إلى كل خير. العلم الحقيقي يقودك إلى كل خير ويصرفك عن كل شر. حاسب نفسك إذا أخطأت، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ما يضرك هذا، بل يرفعك عند الله سبحانه وتعالى ويزيدك ثبات وتمسك. ومهما أتت الفتن والعواصف والمشاكل تبقى أنت إيش؟ كالجبل الرابع. ما نحن زي إمام أحمد وابن تيمية وغيره، لا، كل واحد على حسب الجبل اللي هو فيه وقدر إيمان. نعم، إيمان أبو بكر زي إيمان أمة فرق شاسع. إيمان عمر ما هو مثل إيمان أبو بكر، هم صحابة وهم في الجنة، العشر المبشرين بالجنة كلهم إيمانهم ما هو أعظم إيمان. إيمان من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو بعد الأنبياء رضي الله عنه. حاسب نفسك، قل كلمة الحق على نفسك أولا، فإذا قلتها على نفسك تستطيع أن تقول على إيش؟ الآخرين. بعلم، انتبه، بعلم وحل وحكمة، مراعاة مصالح ومفاسد، ما هو بتهور وطيش. بعض الناس همه بس يتكلم في فلان وفلان وفلان وفلان. لا، أول شيء حاسب نفسك. إذا سلكت الطريق الصحيح في معالجتها وفق الكتاب والسنة تستطيع أن تنصح الناس وأن تتكلم في الناس بعلم وحلم. وليس مراد الإنسان يتكلم في الناس، أنت أدعو الناس يا أخي إلى الخير، حببهم إلى هذا المنهج الذي أنت عليه. بماذا؟ بالأخلاق، بالأخلاق الحسنة. كم الوقت يا شيخ؟ خليك سريع. طيب نختم هذه الآية إن شاء الله العصر، نكمل معكم في النقطة الرابعة. قال تعالى، نأتي إلى النقطة الأخيرة، قال تعالى في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تنهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ماذا يستفاد أو ما هي الدلالة من هذه الآيات حول الموضوع؟ أحسن يا الله ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تمشي يا الله. تفضل شيء آخر. طيب هو ذكر الآن تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن التأدب مع العلماء ورثة الأنبياء. تفضل. طيب هذه الآية فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عند سماع الحديث الصحيح الثابت وكذلك الأدب مع ورثة الأنبياء من هم؟ العلماء. من هم العلماء؟ بهذا الإطلاق العلماء الثابتين على الكتاب والسنة الصحيحة وما عليه السلف الصالح. وإلا فالعلماء على قسمين: علماء حق وعلماء ايش؟ ضلال. وكل ما تقرؤون في الآيات والأحاديث النبوية من الفضل والخير هو في حق العلماء الثابتين على الكتاب والسنة. وكل ما تسمعون وتقرؤون من النصوص من الذم والتحقير وتغليظ القول وغير ذلك هو في حق علماء الضلال. ومن ذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ها وأضله الله على علم إلى آخر. هنا تنبيه لطيف ودقيق انتبهوا له. بعض الناس يحمله أو تحمله الغيرة على الحق والدفاع عنه وعن أهله إلى التجاوز في العبارة أو في النقد. يقول مثلا فلان حذر منه العلماء، هذا ما عنده علم أبدا أو ما عنده علم، هذا كلامه. شخص له مؤلفات، مؤلفات مطبوعة جلد جلدين ثلاثة بعضها عشرة بعضها عشرين، تقول ما عنده علم أبدا؟ لا، الإنصاف إيش عجيب. قل عنده علم ولكن عليه ضلال. خذوا هذا الموقف العظيم جدا. جاء شخص في الحرم وأنا جالس أحضر درس أحد المشايخ، قال: ما رأيك في أبي الحسن المأرب؟ قلت نحن في الحرم، أنت تريد المجادلة ولا تريد تسمع الحق؟ قال أريد أسمع الحق. قلت أنت تدرس الحديث، وأهل الحديث يقولون الرجل أدرى به بلدينه أو أهله. نحن الآن في الحرم والشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله موجود الآن في الحرم، قم بنا نسأله. قال طيب. فذهبنا إلى الشيخ، وفي أثناء الطريق يقول اسأله أنت. قلت أنا لست بشاك في ديني، ثبت هذا قاعد من قائل السلف، لست بشاك في ديني، أنت الذي عندك شك فاسأله. وسبحان الله كما يقول أهل العلم الرجل مخبوء تحت لسانه، وكما يقول الله ولتعرفنه في لحن القول، وكما يقولون تعرف الرجل من سؤاله. فبدأ يسأل سؤال ما أذكره، سؤال ما هو واضح أنه يريد إيش حق، كأنه قال ما رأيك يا شيخ في عبد الحسن المأربي؟ قال الشيخ رحمة الله عليه، قال أبو الحسن يا ولدي أوتي علما وأوتي فصاحة وأوتي بلاغة وأوتي جدلا، ولكن في الباطل يا ولدي، ولكن في الباطل يا ولدي. أقيمت الصلاة وانتهى الموضوع. فلا تقول ما عنده علم، عنده علم ولكن على ظلام صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ما عنده علم. وأنتم سمعتم أمس لما تجولنا مع الشيخ الدكتور خالد الردادي وكان يستعرض بعض الكتب، ماذا قال عن بعض الكتب؟ سيئة، بل بعض يعني مثل كتاب الراجل كتاب سيء كم جلد. وهذا إمام في اللغة، طيب إيش الفائدة؟ إمام في اللغة وإمام في الفقه وإمام في النحو وإمام في الصرف وإمام في المعاني وإمام في البرائر وإمام في الحديث وإمام في الشعر وحافظ وبحر ومحيط ونهر دجلة وفرات، وآخر شيء منهجك وعقيدتك تعبان، إيش الفائدة؟ الإنصاف مطلوب من نفسك أولا ومع الآخرين أيضا. ولا يخطاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد لهذه الآية أو المفسر لها، قال سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يعني هناك دعاء على أبواب الجنة. وهؤلاء الذين الدعاء على أبواب جهنم يؤلفون كتب في تأييد مذهبهم الباطل كما شاء، في تأييد مذهبهم الباطل، ويرد العلماء على هذه الكتب. بالحق. لا يفترون. فالإنصاف عليه. قل الذي لك والذي عليك بأدب وإنصاف واحترام وتقدير. هذه الشدة المفرطة كم عانى منها أهل السنة؟ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس متشددين. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. فلنقرأ الأحاديث والآيات ونرجع إلى تفسير العلماء وشروح لها نستفيد فائدة عظيمة. نقرأ لكم كلام الشيخ السعدي وبه نختم، وإن شاء الله في العصر نلتقي معكم. طيب، قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآيات: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم والاحترام له وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. إلى آخر الكلام، ارجعوا إلى تفسير السعدي في تنبيه مهم جدا به لحظة. لو أنك اشتريت طعام، سندوتش، لبسي، شاهي، صحن فول، دخلت البيت عند زوجتك أو عند أمك، خلي نقول عند أمك، خلي زوجتك أنك تحصل على الضغط، عند والدك، دخلت المجلس وفرشت السفرة وأكلت من هذا الأكل، ثم السفرة باقية كما هي، لم ترفع، ما رأيكم في هذا الموقف؟ بسم الله بدون صوت، غير طيب، ممتاز. ها يا أخوان، توافقون الشيخ؟ موقف طيب؟ هذا إذا كان في بيتك، ما بالك في بيتي، بيت الله سبحانه وتعالى. ليس من اللائق ولا من الأدب أن يأخذ شخص منا قارورة ماء ثم يشرب نصفها ثم يبقيها في المسجد ثم يذهب، أو يشربها كلها ثم يبقيها في المسجد. هناك حاويات يا أخوان، عنوان سعادة المرء وفلاحه في أدبه. أنت تطلب علم، طبق. هناك أدب للأكل، للشرب، للجلوس، ليلي إلى آخره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. إن شاء الله لن نرى هذا الدنيا. التفرد، سنأتي إن شاء الله معكم العصر. وأي شخص أخذ قارورة ماء أو حتى في الإفطار أو في غيره، تأدبوا يا أخوة، نعلم أنفسنا بأنفسنا. أسأل الله أن يفعل وياكم بما سمعنا، نختفي بهذا القدر، وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.